قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر، سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، فله كيفيات، أو الاستفتاح له صيغ، من أصحها أو أصحها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهناك صيغ أخرى وأدعية أخرى تقال بعد تكبيرة الإحرام، هذا أصح. الثاني: جعلوا كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، وجعل اليمنى على اليسرى واجب على الصحيح في ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع أيماننا على شمال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع، وقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الذراع الأيمن على الأيسر في الصلاة، هذا في البخاري. والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، ولا نعلم له صارف. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصف، وهذا أمر. جاءت أحاديث أخرى في وضع اليمنى على اليسرى، ولها ثلاث كيفيات: أن تضع الذراع الأيمن على الأيسر، ومن الخطأ أن تجعل كفيك على مرفقك، أن تقبض مرفقك الأيسر بكفك الأيمن كما يفعل بعض الناس هكذا، هذا خطأ، لا نعلم لهذه الكيفية دليلا. ومنهم من يجعل يديه هكذا. الكيفية الأولى أن تجعل الذراع الأيمن على الأيسر. الكيفية الثانية أن تجعل الكف الأيمن على شيء من الكف الأيسر والرسغ والساعد هكذا. والكيفية الثالثة أن تقبض بيدك اليمنى مفصل الذراع الأيسر هكذا. هذه الكيفيات واردة وثابتة. وجمع أكثر العلماء بين الأحاديث بالكيفية الثانية، أن تجعل الكف الأيمن على شيء من الكف الأيسر والرسغ الساعد هكذا. هذا الذي عليه الأكثر. وأحسن كيفية أن تكون على الصدر، بعد أن تضم اليمنى على اليسرى تجعلهما على صدرك، هذا أنسب للمصلي القائم بدون كلفة، لا يتكلف إنزالهما ولا يتكلف رفعهما، لا تحت الرقبة هكذا. هذه أحسن الكيفيات. وجاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لفظة على الصدر تفرد بها بعض الرواة، خالف جمعا، فهي زيادة شاذة لا تصح على الصدر، رواه ابن خزيمة، وتفرد بهذه الزيادة على على صدره، هذا لفظ الحديث. فوضع قال وائل بن حجر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. لفظت على صدره تفرد بها مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف، وجميع الرواة عن سفيان رووا الحديث بدونها واقتصروا على قوله فوضع اليمنى على اليسرى. فمؤمل بن إسماعيل هو الذي تفرد بهذه الزيادة على صدره، فهي زيادة منكرة. فالأمر سهل، وضعتهما على الصدر أو أدنى أو أسفل قليلا أو على البطن، وأحسن الهيئات وأنسب وأنسب الكيفيات للمصلي أن يجعلهما على صدره بغير كلف. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد يرى أن الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه أولى من الرأي، لكن إذا حكم على الزيادة بالنكارة فهي مما لا يستشهد به، والأنسب كما قلنا على الصدر. وهذا الضم يكون في حال القيام، في حال قيام المصلي، سواء كان القيام قبل الركوع أو بعد الركوع، لعموم حديث إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا لفظ عام. جاء ما يخصصه في حال الركوع فتوضع اليدان على الركبتين، في حال القعود فتوضع اليدان على الفخذين أو الركبتين، وما عدا ذلك فيبقى الحديث على عمومه. والدليل الخاص حديث علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما الصلاة قبض بيمينه على شماله. وهذا الحديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه، منهم من نفس معه من أبيه، ومنهم من أثبته هو الإمام البخاري، والمثبت مقدم على النافي. الحديث صحيح رواه النسائي. وهذا القيام الذي ذكر في هذا الحديث يشمل القيام قبل الركوع وبعده، فما دمت قائما في الصلاة فاقبض بيمينك على شمالك، يظهر الحديث. فالضم بعد الركوع سنة، وأما قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يذكر عن أحد من الصحابة أو من السلف كان أنه كان يرسل يديه بعد الركوع، فكذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه كان أو قال لم يؤثر عن أحد من السلف أنه كان يقبض بعد الركوع، فكذلك لم يؤثر عن أحد منهم أنه كان يرسل يديه بعد الركوع، فما بقي إلا أن نرجع إلى ظواهر الأدلة ونأخذ بها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قلنا ومما يقوي هذا ما هو معلوم من صلاة الكسوف، أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، ففي الركوع الثاني من كل ركعة يرجع المصلي إلى قيامه ويقرأ ويقبض اليمنى على اليسرى، ويقبض بيده اليمنى على اليسرى بعد ركوعه ويقرأ. هذا مما يقوي القبض بعد الركوع. الثالث رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وأبي حميد كان عدة، كان إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، تمد أصابع يديك ولا تتكلف قبضهما هكذا وضم بعضهما إلى بعض، بعض الأصابع إلى بعض ولا تفرجهما هكذا، تمدهما حذو منكبيك أي مقابل المنكبين. وجاء في مسلم أنه رفعهما إلى فروع أذنين أي إلى مقابل فروع الأذنين، فهاتان كيفيتان، لك أن ترفعهما إلى حذو المنكبين هكذا ولك أن ترفعهما إلى فروع الأذنين. ومن أهل العلم من جمع فقال أطراف الأصابع في حال مدهما تكونان مقابل الأذنين فروع الأذنين، وبقية الكف تكون مقابل المنكبين، لا مسألة. الله أكبر، ثم تضم اليمنى على اليسرى. فالرفع يكون في أربعة مواضع في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة، الصلاة الرباعية والثلاثية. وقد ثبت الرفع عند القيام إلى الثالثة في حديث ابن عمر عند الإمام البخاري، وجاء غير واحد من الصحابة، وإن كان في بعضها كلام لكن يقوي بعضها بعضا. حديث البخاري أقواه. وأعلاها رتبة. والصحيح أنه يرفعهما بعد أن يستتم قائما. أربعة أو الرابع من المستحبات ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، فالواجب أن تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، فما زاد على الواحدة يعتبر مستحبا. الذي جاء في حديث حذيفة مرة واحدة عند الإمام مسلم، فإن زدت فهذا أفضل. ثم لك أن تضيف إلى ذلك أذكار أخرى مما ورد. وهكذا في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، الواجب واحدة وما زاد فهو مستحب، ثم تدعو الله بما شئت، والأولى أن يكون الدعاء بالمأثور. وما حال زيادة وبحمده؟ قال الخامس ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين.
رب اغفر لي.
فإذا زدت كان أفضل.
استحب.
ستة جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، أي إذا ركع المصلي يجعل رأسه مساويا لظهره، لا يرفع رأسه هكذا في حال ركوعه ولا يصوبه إلى الأرض، بل يجعل رأسه على مستوى ظهره. هذه الكيفية مستحبة، هي السنة. سبعة مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود، أي ورفع البطن عن الفخذين في السجود. في حال سجودك تستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة بثنيهما، ثم تضع يديك مستقبلا بهما القبلة حذو أذنيك. جاء حذو منكبيك فيها كلام، حذو المنكبين هكذا، لكن الصواب حذو أذنيك والرأس بينهما، ثم تفرج، أي ترفع منكبيك عن ضبعيك هكذا. جاء في الحديث لو أرادت بهمة أن تمر لمرة وهي ولد المعز الصغيرة بين يديك. مجافاة العضدين عن الجنبين، أي في حال السجود، والبطن أي مجافاة البطن عن الفخذين، رفع البطن عن الفخذين. بعض الناس يجتمع هكذا. فهذا خلاف السنة، وهذه المجافاة ورفع البطن عن الفخذين يشمل الذكر والأنثى، النساء شقائق الرجال، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل. الثامن رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام ضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم، أي في حال السجود ضع كفيك وارفع مرفقيك. فبعض الناس يضع كفيه وذراعيه ويسجد، ينبسط انبساط الكلب، هذا خطأ، بل الصواب أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي بهما عن جنبيه. التاسع جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وهذا الذي يسمى بالافتراش، أن المصلي في التشهد الأول أو في الركعتين أو في الصلاة ذات التشهد الواحد فيجلس مفترشا. وكيفية الافتراش أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى كما في حديث أبي حميد الساعدي. عشرة تورك التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. هذا التورك يكون في التشهد الأخير الصلاة ذات التشهدين، وهو الجلوس على مقعدته على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى، أي يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويمكن مقعدته من الأرض وينصب اليمنى، ينصب اليمنى. هذا معروف؟ ترين الكيفية؟ ما أدخلت الرجل اليمنى تحت ساقك الأيسر؟ إيه أدخلها، أدخلها الزمن واجلس على الأرض. إيه نعم، هذا هو التورط. هذه كيفية، هذه كيفية. والكيفية الثانية لها كيفية أخرى، أن يدخل رجله اليسرى بين فخذه الأيمن وساقه الأيمن ويمد رجله اليمنى لا ينصبها. من يرينا الكيفية؟ تفضل. أحسنت، نعم هذه مريحة. أما إذا نصب رجله اليمنى فلا يستطيع الجلوس، يجد مشقة شديدة. الإسناد واحد، إسناد الحديث في الكيفيتين، الكيفية الأولى عند مسلم والثانية عند النسائي. إذن التورط يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. الحادي عشر، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء، وتحريكها عند الدعاء. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد قبض أصابع يده اليمنى كلها وأشار بالسبابة ووضعها على فخذه الأيمن ووضع اليسرى على فخذه الأيسر. وجاء حديث أنه وضع اليسرى على ركبته اليسرى. فالأمر سهل، وضعت اليدين في حالة عودك على فخذيك أو على ركبتيك، كل ذلك وارد. وتقبض أصابع يدك كلها، أصابع يدك اليمنى كلها، وتشير بالسبابة، ولك أن تحلق 53 كما جاء في الحديث. وكيفية ذلك هكذا، 53 هكذا أو هكذا أو هكذا، والكيفية الأولى هكذا. وهذا اصطلاح لعدد، لهذا العدد 53، هذه الحركة، هذه الكيفية اصطلاح ل 53، كأن هذه ثلاثة أصابع، هذان أصبعان منشورتان. وهذا اصطلاح عند العرب، كانوا يتعارفون على الأعداد وعلى عقد الأعداد في حركات الأصابع،